السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في بداية برنامجنا هذا المبارك أن يرزقنا وإياكم حسن النية فيه، وأن يرزقنا وإياكم الأجر والمثوبة فيه، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، ونحن في رسالة المسجد نوجه اليوم رسالة لإخواننا ومشايخنا أئمة المساجد والوعاظ والدعاة الذين يحملون على عاتقهم عبء هذه الدعوة، هذا العبء الكبير الباهظ الذي تحمله قبلهم الأنبياء والمرسلون، فيا له من شرف عظيم. ونقول لإخواننا أعانهم الله وبارك الله سعيهم وبارك الله وقتهم وعافيتهم، اللهم أمين. نريد أن نحدث الناس أيضا، ونحن نتابع، ما زلنا في توابع رمضان المبارك، ونحن داخلون على رحلة الحج المبارك وعلى هذا الركن العظيم من أركان ديننا، فنحن بين عبادة الصلاة وبين عبادة الصيام وبين عبادة الحج، نعيش في هذه الأيام ونسمع الإذاعات تردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حقيقة يعني نداء تهتز له القلوب والوجدان والشعور والحياة كلها تهتز لهذا النداء. ولكن نريد أن نعيش مع أنفسنا ومع الناس في موضوع أراه من أهم الموضوعات وأخطرها، وهو ما هو ثمار هذه العبادات، ما هو أثر العبادات على سلوكيات الفرد والمجتمع. نريد أن نعي نحن الذين أكرمنا الله وألبسنا لباس المشايخ والأئمة، ومن الإمام في الأوقاف، ومن الدعية إلى الله يعني حسبة لله عز وجل، ومنا إلى آخره. نريد نحن أولا أن يكون هذا المعنى فينا، ثم نريد أن نحدث الناس فيه في هذه الأيام المباركة، وهو الذي يظهر لنا، يعني هذا المعنى يظهر لنا وللناس قضية مهمة جدا، وهي إجابة على سؤال: أين الخلل؟ أين الخلل في مجتمعنا؟ أو من أين الخلل؟ من أين جاء ما نراه من تعب وأرق واضطراب في مجتمعنا؟ في الحقيقة أيها الإخوة، جاء هذا الشيء إذا رأينا قلق أو اضطراب أو تعب أو يعني إرهاق في مجتمعنا، في أفرادنا، في أسرنا، فسببه واحد معروف، وهو البعد عن الله عز وجل، البعد عن الحق سبحانه وتعالى، أن الصنعة ابتعدت عن خالقها وصانعها وبارئها ومصورها جل جلاله وعز جاره. فإذا ابتعدت تعبت وأرهقت ونالت ما نالت من ويلات البعد عن الله. وصدق الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك أيها الإخوة، لحظة ترى في حياتك أو أرى في حياتي أو نرى في حياتنا كمجتمع شيء من الضلال أو القلق أو التعب، فهي هذه اللحظة بعينها هي لحظة البعد عن الله. ولا ينبغي أن نفكر في أي سبب، فهذا هو السبب، وما سوى هذا السبب لابد أن نسميه نتيجة لا سبب. وهناك فرق شاسع بين النتائج والأسباب، فكل ما نراه من تعب وقلق واضطراب كما قلت سببه البعد عن الله. أحيانا البعض منا يتكلم عن النتائج ويعالج نتائج، أقول أيها الأحبة إن الذين يعالجون النتائج لا يعالجون شيئا، بالضبط كالطبيب عندما يحدث، نسأل الله العفو والعافية لكم وللمسلمين اللهم آمين، عندما يحدث مثلا لأحدنا أي مرض، مثلا ارتفاع في درجة الحرارة نسأل الله العافية، فهل نعالج الارتفاع فقط، نعالج النتائج بمسكنات بهذه، أم نعالج الأسباب؟ الطبيب الموفق هو الذي يبحث ما السبب في الحرارة، وإذا اعتمد على الله ولم يعتمد على نفسي وخبرتي ولم يقل أنا، قال يا رب ألهمني الرشد، الحق سبحانه وتعالى يلهمه أن السبب في هذه الحرارة كذا، عندما يعالج هذا السبب، لأن أسباب الحرارة 100 سبب وأكثر، عندما يعالج هذا السبب تنتهي الحرارة، إنما لو عالج نتائج سيبقى السبب كما هو. فنريد أيها الإخوة أن نقول أن السبب الحقيقي في أي تعب في حياتنا، في أي إرهاق في مجتمعنا، أيا كان هذا التعب ونوع هذا التعب ونوع هذا القلق، هو اقتصادي اجتماعي أخلاقي مادي أيا كان، سببه البعد عن الحق سبحانه وتعالى. وأما ما نراه هي نتائج، نعود أيها الإخوة، ومن من أنواع البعد عن الحق سبحانه وتعالى فصل العبادات، فصل العقيدة الإيمان عن السلوك والأخلاق، يعني عن المعاملات والأخلاق. العلماء رحمهم الله عندما ننظر في كتبهم وفي مؤلفاتهم في دين الله عز وجل نراهم يقسمون الإسلام إلى أقسام علمية، فترى قسم العقيدة أو الإيمان أو السنة، أسماء كثيرة كلها بمعنى واحد، أو المنهج، ونرى قسم الأخلاق، ونرى قسم العبادات، ويقول مثلا كتاب الطهارة في العبادات، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب كل دي يعتبرونها داخلة تحت كلمة العبادات في التقسيم العلمي. أما كل هذا يسمى عبادة لله عز وجل. ثم يقولون كتاب الأخلاق، فيأتون بالصدق والصبر والتضحية والرجولة والمروءة والكرم وهكذا، وأيضا بقسم المعاملات كالبيع والشراء والسلم والإجارة والربا والمحرمات من المعاملات والبيوع المحرمة والبيوع الحلال وهذه الأشياء، وما يتم من تعامل بين الناس عموما، بحيث إذا نظرت لهذه الأقسام العلمية الأربعة لا يمكن بحال أن تترك ذرة من ذرات هذه الحياة إلا ووضعت لها منهج سيسألني ربي جل وعلا من خلاله ماذا فعلت يا عبدي. هذه حقيقة، وهذا وشمول الإسلام لكل جنبات الحياة. الذي حدث أيها الإخوة أننا رأينا في الواقع للأسف الشديد فينا وفي الناس، رأينا فصلا واضحا بين العقيدة والعبادة قسم، وبين الأخلاق والمعاملات. هذه الحقيقة. فترى إنسان في المسجد جيد، يصلي، يبكي، يمسك المصحف يقرأ بجزئين وثلاثة وأربعة وأكثر، وهو صائم في رمضان، صائم قائم يتلو القرآن، شيء طيب. ولو سألته يعني عن بعض الأشياء في العلم ربما يجيب، لكن عندما يخرج من المسجد، عندما يحتك بالناس، عندما تتم العلاقة مع البشر، ترى شيئا آخر وشخصا آخر وإنسانا آخر، سبحان الله. ولذلك يعني أنا إمام في مسجد، يأتيني عدد كبير جدا في مسجدي يعقدون زواجهم، وسبحان الله يأتي هو في صلاة المغرب لعقد الزواج أو عقد النكاح، ثم بعد العشاء بنصف ساعة وأنا أمر في الشوارع أقول من هذا الذي يفعل كل هذا؟ ما هذا الضجيج إلى الفجر للأسف الشديد يقول هذا هو فلان الفلاني عروس اليوم وفلان عروس اليوم. فقلت سبحان الله، كيف تحول هذا الرأس من رأس ساجد إلى رأس راقص في وقت واحد؟ انفصام، هذا انفصام في الشخصية، وعدم فهم وعدم إدراك وعدم وعي، أو هو لا يبالي بأن هذا حرام، هو يستهين بحدود الله ويستهين بحرمات الله عز وجل. وتتحول البنت التي كانت قد جاءت إلى المسجد أيضا لتشهد وتسمع عقد زواجها بين أبيها أو بين ولي أمرها وبين عروسها، وكانت في المسجد مع النساء وصلت مع النساء، وهي أيضا تفعل نفس الفعل. أقول لا إله إلا الله، ما الذي حدث؟ هذا خلل كبير جدا. وهذا الرجل الذي كان قد حضر إلى المسجد، والد العروس أو العروسة كما يسميها الناس، هو بعينه تأخذه الفرقة الضالة تناديه ليرقص أيضا. والأعجب من ذلك أم العروسة وأم العريس، وربما لو كان له جدة لأتوا بالجدة أيضا لتشارك المسكينة، لأنها تريد أن تشارك، تهز نفسها كده هزتين ولا حاجة، تشارك بنت بنتها ولا ابن ابنها ولا ما هذا الدمار أيها الإخوة. وهؤلاء الناس العجيب يزكون ويصلون ويحجون ويعتمرون، وربما كانوا قد عادوا من العمرة منذ أيام أو عادوا من الحج منذ أيام، والله كل هذا يحدث، ومشاهدين الكرام في كل مكان يعلمون هذا أكثر منا في شتى بلاد المسلمين. حدث انفصام، حدث فصل بين العبادات وبين هؤلاء الذين يعبدون، فما بالكم بالذين تركوا العبادات. نحن نحافظ على الذين يعبدون الله عز وجل وعندهم جانب من الخير ونناديهم بكل حب، هذا لا يليق، هذا لا يجوز في ديننا، هذا انفصام أيها الإخوة في شخصيتنا الإيمانية في علاقتنا بالله تبارك وتعالى. لا بد أن يظهر أثر العقيدة في سلوك الإنسان. لو أن إنسان يعتقد العقيدة السليمة ويعلم أن الخوف من الله عز وجل هذا معتقد، هذا دين، هذا واجب، هذا فرض، لأن الله عز وجل يخشى منه، وخافوني، الله أكبر، الله يدعونا أن نخاف، أن نخافه سبحانه وتعالى، يخشون، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الله خلق عذاب، خلق جهنم وسقر والسعير والحطمة ولظى، وأوعد بالعذاب فيهم، نعوذ بالله من النار ومن حرها ومن كل عمل يقربنا إليها، اللهم أمين. لكن الله خلق هذا وهو حق، النار حق. فإذا كان الله عز وجل سيشعل النار في أناس، وقال عن أناس كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، إنه تهديد من الله وهو القادر سبحانه وتعالى، أليس هذا يجعل في النفس خوف من الله عز وجل؟ نعم والله. الإنسان منا عندما يخاف من شيء، من إنسان مثله، للأسف الشديد يسمع له ويطيع ويهابه ويعظم، هذه حقيقة. إذا قالوا أن فلان له حيثية معينة اجتماعية أو حيثية معينة في الحكومة أو حيثية معينة، فترى الناس يقفون تعظيما له، يا بيه يا باشا، والذي ينحني والذي، طبعا. فكيف بالخوف من الله عز وجل؟ عبادة الحب لله، الحب لله عبادة ومعتقد. الإنسان عندما يحب إنسان، عندما يحب إنسان مثله، للأسف الشديد تراه يقدم له، سبحان الله. أنا كنت أجلس بجوار أحد الإخوة فرأيت واحد يقول له أنا اشتريت لك كذا وكذا وكذا، فتعجبت سبحان الله، قال لأنني أعلم أنك تحب هذه الأشياء. وفي مرة كنت أزور أحد العلماء، فوجدت أحد العلماء جاء أزور من دولة أخرى، فقال له وقد اشتريت لك أحذية من محل كذا، فقلت ضحكت، قلت سبحان الله، علم أنه يحب أن يلبس من هذا المحل فأتى له، وأتيت لك بعطور من محل كذا الذي عندما تأتي إلى البلدة تشتري منه، وأتيت لك سبحان الله. فكيف بحب الله الكبير المتعال؟ عندما يقال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، والعبد جالس على المقهى في البيت لا يقوم لا يلبي النداء. فأين الحب وأين الخوف عند هذا العبد؟ لا شك إنه الكذب، هذه حقيقة. هذا لا، لو كان فيه حب لله لاستجاب لله عز وجل، ولو كان عنده الخوف من الله لاستجاب خوفا من الله عز وجل. لا حب ولا خوف لا يستجيب. فهذا أثر العقيدة في العبادة، أثر العبادة والعقيدة في السلوك بقى عموما. عندما ننظر أيها الإخوة، ويعني دعوني أتكلم هذه المرة بسرعة وجيزة لعلنا نستكملها، في رحلة الحج مثلا، يقولون الحج فلان شيء طيب، على يعني كلام في هذه اللفظة وهل ينادى بها على عبد أم لا، أيا كان. أين ثمرة الحج في هذا الفرد؟ أين ثمرة الحج في سلوك مجتمعنا الذي يحج منه ملايين من البشر ويعتمر منه ملايين من البشر؟ أين هذه الثمرة؟ هذا الحج لبس ملابس الإحرام، ماذا عسى أن تثمر ملابس الإحرام في العبد؟ يا إلهي، لا شك أنها تثمر منه إنسانا جديدا وخلقا آخر جديد. وهذا ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق، يفسق يعصي الله أي معصية، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكلمة رجع من حجه كيوم ولدته أمه يعني إما أن تكون إنشائية أو خبرية، يعني ينبغي عليه أن يرجع من حجه كأنه مولود، ولم يقل كأنه طفل صغير، ولم يقل كأنه لم يكلف بعد يعني لم يبلغ، إنما مولود. وأنت تعرف قطعة اللحم التي تنزل من الأم، يعني هذه الكيلوهات البسيطة 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو، وأحيانا نصف كيلو وضعناها في الحضانات، يا مسكين ابن آدم. يعني هذا هو العبد الذي حج. هل تراه يعرف الكلام، يعرف اللؤم، يعرف الكذا، يعرف الغش، يعرف الربا، يعرف الخلاع، يعرف المجون، يعرف الكذب، يعرف، لا يمكن بحال. جديد، ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن يعود العبد هكذا، لأنه قد تاب وأناب ورجع وجدد وفهم في دينه وهكذا. ملابس الإحرام يعني هذا العري، وهذه الملابس يعني عندما أفكر فيها أقول سبحان الله، الإنسان عندما يولد من أمه فعلا لا ينفع أن يلبس بنطلون ولا يلبس حتى أي شيء، هي لفافة تشبه هذه اللفافة. وهذا المنظر أيضا يتم عندما لا يستطيع أن يغسل نفسه، إذن هو لا يستطيع أن يغسل نفسه مرتين، المرة عند مولده والمرة الأخرى عند موته، أيضا لا يستطيع، مات ويلف بنفس الطريقة وفي ثياب قريب من الثياب، سبحان الله العظيم، أبيض وأبيض وأبيض أيضا. فعليه أن يراقب الله عز وجل وأن يتذكر فيجدد فيه هذا العمل، هذه العبادة تجدد في العبد فعلا. إنما حج ورجع يدخن، ودائما أنا أقول في مثل هذه الحالة: أرأيتم مولودا يدخن؟ يعني من منا يتخيل إنسان أم والداه وماسك سجارة أو شيشة؟ العجيب أن أنت ترى هذا في الحج نفسه، على عرفات، على منى، أمام الحرم والله، والرجل يلبس ملابس الإحرام وفي يده هذه البلوى. سبحان الله، يعني أي سلوك، بأي تفكير، بأي عقل يفكر، بأي منطق يسير هذا الإنسان المسكين؟ لا إله إلا الله. ويتم الاختلاف والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الله قال لا جدال في الحج، وترى في المخيمات. فهذا كلام أعتقد أن سينبه عليه، لكن أنا أريد أن أقول لابد الحج أن يصنع سلوك بعد الحج. عندما يطوف الحاج، ماذا يأخذ من طوافه؟ ماذا يأخذ من سعيه؟ أما تطفي هذه العبادة سلوك في المجتمع، يعلم الناس السعي والطواف بأمر الله، حول أمر الله، منضبطا بشرع الله عز وجل؟ لأن كثير من الناس يسعى لكن يسعى في معصية، ويكسب مال ولكن من حرام، ويعرق لكن في الحرام أيضا، ويجد لكن في الحرام. إنما وقال له تسعى في الحلال وبضوابط، وتطوف حول الكعبة، وتبدأ من مكان ولك نهاية. لابد أن تعلم أن لكل شيء نهاية، معاني كبيرة جدا جدا ليست مقصودة لذاتها. هذا الكلام مهم جدا أيها الإخوة، ليست هذه العبادات مقصودة لذاتها، إنها مقصودة لما بعدها. لما بعدها ماذا ستثمر؟ هذا الرجم لإبليس، ما يعني ماذا يعني هذا الرجم؟ معنى كبير. هذا والتعامل مع العدو، هذا والتعامل مع عدوك. أمتنا أمة الرجم. إبا العدو عندما يأتي شيطان الجن أو شيطان الإنس، لا أصاحبه ولا أصادقه ولا أحبه، ولا تعاملي معه بالعداوة. الصحبة مع الشيطان بالعداوة، كما قال النيسابوري رحمه الله لما سئل عن الصحبة في 9 أشياء، قال الصحبة مع الشيطان بالعداوة ومع النفس بالمخالفة. الله أكبر، هذه حقيقة. وما أجمل ما قاله البصيري رحمه الله: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذه حقيقة أيضا. فهذا التعامل، ماذا استفدت من الرجم؟ إنما يرجع من الرجم ويحتضن إبليس، ويكون هو نفسه شيطان والعياذ بالله، في تصرفاتي، في بعدي عن الله، في عدم اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تعود من الحج هذه المسكينة أو من العمرة وعادت متبرجة وتغتاب وتنم وتفعل كذا، وتتجسس على عورات أخواتها من المسلمات، وتتكلم في حق فلانة وفي حق فلانة. ماذا استفادت من العمرة؟ ماذا استفادت من الحج؟ أين أثر العبادة في السلوك؟ لا أثر، لا فائدة، لا حج. ما حججت ولكن حجت العير. هذه الحقيقة أيها الأحبة في الله. هكذا إذا نظرنا إلى كل شيء، هذا الهدي، هذه التضحية، عندما تخط بنا في التاريخ لنرى ماذا فعل وكيف كان موقف سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر في سعيها وفي موقفها مع زوجها. الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب، لن يضيعنا الله. ماذا تستفيد المرأة عندما تسعى وتتذكر السيدة هاجر عندما تركها الخليل في هذا المكان لا إله إلا الله؟ وهنا إذا تأخر الرجل عن امرأته ساعة أو ساعتين، نسأل الله العافية، التلفون يشتغل، أنت فين؟ يقول لها في الشارع. تقول له طيب كمان دقيقتين أنت فين؟ يقول لها على باب العمارة. كمان أنت فين؟ يقول لها دخلت العمارة، أنت على باب الشقة، لحد ما يخش وبيكلمها. إيه اللي بيحصل ده؟ متابعات عجيبة، وبعض الناس يشك في سلوكيات بعض، وبعض الناس إن لله وإن إليه راجعون. أين الأمان الزوجي؟ كيف تأخذ المرأة أمان إذا كانت في رحاب رجل طيب؟ والأصل في الناس الطهر، والأصل في الناس البراءة، والأصل في الناس العفة. والدليل إذا سبق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والذي يبني أموره على شك هذا منهج ديكارت والعياذ بالله. إنها منهج المسلمين، الأصل في الأمور البراءة والطهر والعفة والنقاء. ولا يمكن أن أحكم على إنسان بأي شيء إلا إذا ثبت عندي دليل. لا يزول اليقين بالشك أبدا، لا يزول اليقين بالظن أبدا، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. أين، كيف تعلم المرأة الأمان الزوجي، الأمان في زوجها، والطمأنينة تماما بهذا، وهو كذلك في التعامل معها، كيف يكون واثق من زوجه ويعلمها هذا وفي أمانة؟ قد سلمته عرضها، وقد سلمته نفسها، وقد وهكذا. فلا تكون المتابعة ولا الخيانة ولا الشكوك ولا وهكذا، لأن بعض الأسر خربت بسبب هذا أيها الإخوة. أيضا يعني عندما يترك سيدنا إبراهيم السيدة هاجر، ده موقف لابد للحج والمعتمر، للحاجة والمعتمرة، من أن تقف وقفة طويلة جدا. كيف كانت هنا السيدة هاجر في عند هذه زمزم، وجلست هذه الأيام الطوال وهذه السنين لا إله إلا الله، وعندما قطع منها الماء انتهى الماء وانتهى الزاد، ماذا فعلت؟ سعت على قدر ما تستطيع، وأنهت ما عندها من جهد. وعندما ينهي الإنسان ما عنده من جهد وتعب، لا يمكن بحال أن يرده الله خائبا، حاشا لله، لا يمكن. وهذا كلام يأخذه الشباب في سلوكياتهم، يقول لك أنا أريد وظيفة، حاضر ابحث. يقول والله بحثت بقى لي أسبوع ببحث. ما شاء الله، لأنه ولا يريد وظيفة، هو يريد جلسة كالتي أجلس أنا عليها الآن في التكييف ما شاء الله، وكرسي طبعا بيلف زي ما أنتم شايفين، وقعدة طيبة مع تليفونات ومعك، وياخد 1000 جنيه في آخر الشهر. طب اللي هيديك 1000 جنيه ادهم لك منين؟ هو حد هيعطي لأحد 1000 جنيه إلا إذا كان واخد مراه 1000 زيهم، أو 500 أو 200 أو 100 أو جايبهم هم حتى على الأقل، إنما منين؟ من أين يعني؟ فهذا كلام مهم. يقول أنا سعيت، لا والله لو سعيت ما كسفك الله ولا ردك الله، أنت ما سعيت، لأن كل من سعى تتفجر له الصخور بزمزم، تتفجر له بإذن الله سيجد عمل واثنين والخير يعم عليه. واسألوا كل إنسان ناجح في الحياة كيف كان نجاحك، سيقول لك تعبت شقيت سعيت. يقول لك دخت السبع دخات، حتى الناس تطلق عليها السبع دخات، سبحان الله العظيم، وكأن هذا يعني يذكرنا بالسبع أشواط. هي السيدة هاجر سعت وانتهى، وما كان عندها من جهد، خلاص ده احنا الآن بنسعى في الرخام المكيف، ما شاء الله المسعى بعد التوسعة ولا قبل التوسعة حتى، يعني شوف المنظر عامل ازاي، والتكييف والمية زمزم المثلجة، وعلى ما الناس تسعى يقول لك الحمد لله ما همد. وفي بعضهم بيستريح وبينام ويقوم بالنوم يكمل 3 و3 2 و2، وسبحان الله يبقى شباب وهكذا. فما بالك لا ماء لا زرع لا بشر لا أنس لا كذا، شمس وإلى آخره، ومع هذا تسعى السيدة هاجر. فهذا أيضا منهج حياة، السعي منهج، والطواف منهج، والرجم منهج، والهدي منهج، وملابس الإحرام منهج. لا بد أن نترجم هذه الأشياء، وإلا ما فائدتها؟ هل هي حركات بهلوانية؟ ما معنى أن أطوف حول حجر، أو أن أقبل حجر، أو أن أرجم حجر بحجر، أو أن أسعى بين حجر وحجر؟ هل هذا مقصود؟ المقصود ليس هذا، لابد أن نفهم مقاصد الشرع ومقاصد العبادة ومقاصد هذا الدين العظيم الذي يعلمنا الاستسلام والانقياد لله عز وجل الكبير المتعال، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم سبحانه وتعالى، ويعلمنا أن نسعى وأن نجد، وأن نعلم أن من سعى وجد لابد أن ينال الثمر. قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال جل وعلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. هذه حقائق، لا نضيع أجر من أحسن عمله، مش ممكن، لابد أن يأتي، لا يضيع هذا الأجر أبدا، لا دنيا ولا آخرة. الآية عامة تشمل الدنيا، لا يمكن أن يضيع بإذن الله، يحفظه الله عز وجل له، ويأتيه بإذن الله تبارك وتعالى، ويأتي لذريته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، سبحان الله. فهذا الذي وضع جاء الخير فيه، لأنه حامل هم زوجه، لا تحمل هم الذرية، عشان يأمن أولاده، اعمل الخير واعمل الحق، وأولادك مؤمنين بالله عز وجل، وليس بشهادة التأمين ولا بهذه العقود التي تبنى على الغرر وعلى الحرام، وعلى الذي يؤمنك ويؤمننا ويؤمن الدنيا هو الله جل جلاله وعز جاره. كفى بالله وكيلا، كفى بالله رزاقا، كفى بالله ربا وإلها، والحمد لله رب العالمين. إنما أن أجعل حياتي كلها في كذا، هذا كلام عجيب ومعناه لا صلة بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذه لمسات سريعة قد نوضحها أكثر في موسم الحج إن شاء الله. إنما يعني أثر العبادة، ما معنى الصلاة مثلا أثرها؟ هل الصلاة تبدأ يعني تنتهي بالمسجد؟ لا تنتهي الصلاة بالمسجد إطلاقا، إنما الصلاة فعلا تبدأ فاعليتها كالدواء الذي يبدأ مفعوله عند الخروج من المسجد. يقول لك خذ الدواء ويبدأ مفعوله بعد نص ساعة، يعني النص ساعة الأولى دي، ما قال له لا ما يبقى لسه، يبدأ يمشي في الجسم ويبدأ بقى ينزل الحرارة، يهدي لك الصداع بأمر الله عز وجل، سبحان الله. كذلك الصلاة، أنت خدت الجرعة لكن مفعولها يبدأ بعد ما تخرج من المسجد. الصلاة علمتك الخشوع، الصلاة علمتك غض البصر، الصلاة علمتك الهدوء، علمتك السمع والطاعة للإمام، علمتك النظام، علمتك النظافة، علمتك كل ده في الصلاة، علمتك المساواة، علمتك احترام الكبير والصغير، علمتك رحمة، علمتك لا فرق بين كل دي. أين هو في الخارج؟ أين النظافة في الشارع؟ أين النظافة في البيت؟ أين النظافة في العمل؟ أين النظافة؟ أين وألا أين الوضوء؟ ماذا تعلمت من الصلاة؟ الصدق، الإتقان. ولا هصلي 7 ركعات 6، لا بصلي 4 ركعات، ولو نسيت أعتذر وأسجد لله عز وجل السجد، وهكذا يعني. فكيف يكون هذا أيضا في عملي؟ عملي 4 ساعات، عملي 3 ساعات، إتقاني. لابد أن أعلم حتى مسألة الأعداد مقصودة أيضا، ومن يتدبر فيها سيرزقه الله عز وجل، يفتح عليه بأشياء. كيف، ما معنى قصر الصلاة؟ ما معنى تقدير العمل؟ ما معنى أن صلاة الجمعة تسقط على المسافر؟ ما معنى أن الصلاة تقصر للمسافر؟ ما معنى أن الصيام لا يجب على المسافر؟ ما ده تكريم عالي جدا للعمل والإنتاج، حتى لا يتحجج إنسان ويقول أصلا العمل بيشغلني عن الصلاة، فأني مش شغال، خلينا أقعد في الجامع، وأي لقمة تكفيني وأي مرتب يكفينا، أخذ من معاش أبويا، أخذ. نقول له ده كسل، ده خنوع، ده ترك لدين الله. قم اعمل. الله عز وجل شرع قصر الصلاة، شرع جمع الصلاة، شرع الإفطار في رمضان للمسافر في سفر تقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان. لإيه؟ لماذا؟ لأنه سافر لطاعة، سافر لعمل، سافر لإنتاج، ولا مسافر يتفسح؟ يعني بالتأكيد مش هيكون كل السفر فسح. فلأجل هذا كان مفهوم العبادة الوضوء، ومفهوم العبادة تخليل الأصابع. ما معنى هذا؟ والله ماذا تستفيد السيدة في البيت من إن الشرع يقول تخليل الأصابع وغسل هذه الأشياء، البراجم أو هذه الأصابع وغسل هذه، ما معنى هذه الأشياء؟ إنها بتأخذ منهج سلوكي في نظافتها، ونظافة بيتها، ونظافة أولادها، ونظافة عفشها في البيت، ونظافة مطبخها، وما تسيبش العنكبوت تحتنا، وما تسيبش الحياة تحتنا. وعندما تدخل بيوت أحيانا تحزن، والله تحزن، لأن ما استفادت شيء من وضوءها، ما استفادت شيء من سنن الفطرة التي ربما لا تنفذها. فالنظافة وهذه المعاني والوضوء والطهارة والصدق معاني لا تتجزأ أيها الإخوة. يعني ما معنى لا تتجزأ؟ يعني نظيف في شيء، نظيف في كل شيء. اللي مقصر ضوافره هتلاقيه بإذن الله كل سنن الفطرة عنده كلها كده، هتلاقيه بإذن الله بيته نظيف، هتلاقي قلبه بإذن الله نظيف، هتلاقي. يعني هي دلالات على 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 وضع عام، لأنها شيء لا يتجزأ. الإنسان النظيف الأنيق في ملابسه تلاقيه برضه أنيق في بيته، أنيق المفروض يكون كده. ولو ما كانش كده يبقى شخص غير سليم، شخص غير سوي، شخص منفصل من الشخصية، شخص منافق، شخص بوجهين. إزاي أيها الإخوة كيف نستفيد من الوضوء؟ هذا منهج حياة، والله الوضوء منهج حياة. أمة الوضوء لا 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 يوجد أي حقائق للوضوء في حياتها. كيف يكون هذا في شوارعها، في مدارسها؟ تدخل المدرسة لا تجد فيها 4 أو 5 سلات، ولا ربما لا تجد فيها سلات أصلا للمهملات. أنا لو علم طفلي في الابتدائي وفي الحضانة أنه يخلص كيس الشيبسي ولا كيس مش عارف إيه ولا إيه والسندويتش روح رامي، ما هو مش لاقي مكان. لازم أعلمه أنه في سلة مهملات ولها كيس ومتغطية، وعشان ما يجيش عليها الذباب أو يجي عليها كذا يتربى. إنما عندما مربين يرمي في الحوش بتاع المدرسة، ما أين طب أقول له توضى؟ توضى إزاي بقى؟ أين ثمار الوضوء؟ أين ثمار الصلاة؟ أين ثمار الله أكبر؟ أين ثمار الاقتداء بإمام؟ ما معنى الاقتداء بإمام؟ وما معنى عدم الخروج بالإمام؟ إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، ائتم بالإمام، الله أكبر. ما معنى التأمين يوافق تأمين؟ كل ده يعني وجود إمام ووجود قيادة ووجود في معاني الحياة، وإلا الناس تسير بلا بهوجاء، بهوجائية. فكل دي معاني أيها الأخوة لازم تنعكس. ما معنى مديري في الشغل؟ مديري ده زي الإمام في الصلاة، لازم أحترمه جدا جدا وأقدره جدا جدا وأسمع له وأطيعه، وأكثر مني خبرة، هو إمامي في هذا العمل. وإلا أني ماذا استفدت من صلاتي؟ ما معنى رأس العمل؟ ما معنى صاحب العمل؟ ما معنى مسؤول في البلد؟ ما معنى مدير؟ كل دي أشياء إن لم أتعلم من الصلاة أطلع أتبجح في هؤلاء، في مسؤول، في كبير، في مدير عام، في مدير، في صاحب عمل. ماذا استفدت من الإمامة؟ إن لم تثمر الإمامة، معاني الإمامة في الحياة، ما استفدت أي شيء. لازم يظهر هذا الأثر في سلوكيات المرأة والطفل. وأنا أعلم طفلي هكذا، وأعلم بنتي هكذا، وأعلم ولدي هكذا، إن تسريح شعره هذا من الدين، وإن دي نظافة، وإن ده دين لله، وأن النبي كان يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم. إن وضع الدهن أو وضع المرأة أو اللي بتاع هذه المراهم أو الكريمات على إيده عشان يحافظ عليها أو قص أظافر، ده من دين الله، دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم جدا. ما معنى الزكاة؟ أيضا أثر الزكاة عالي جدا جدا، مش معناه إخراج مال وفقط، معناه مقصودها واضح، تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم. ما تطهره بلازم الشخص اللي بيزكي ده طاهر، بيزكي وهو ليس طاهر، فأين تطهرهم في نفسه؟ بيزكي وهو ليس كذا، بيزكي قلبه حاقد، بيزكي. أين الزكاة؟ أين الصدقات فيه؟ الصدقات هذه تطهر قلبه وتطهر بيته وتطهر أولاده وتطهر نفسه لا بد أن تثمر هذا في بيته بإذن الله ثم بجهده وبعمله وتزكيهم. لا بد للمزكي أن يسمو إلى الله. إن مزكي وبيلعب ضمن، مزكي وبيلعب، مزكي ورايح يتفرج على التلفزيون، مزكي ورايح يتفرج على التمثيلية والمسرحية، مزكي ورايح المسرح، مزكي وعمل فرح لابنه وجايب راقصة. أين الزكاة في حياتك أيها الأخ وأيتها الأخت؟ أين واقع الزكاة؟ الزكاة هل زكتك شخصيا؟ واللي أنت عايز بس تسد عين الفقراء ما يبصوا لك شيء، ما دي كويس، شيء مطلوب. ولا الناس تتلف حواليك وتدعي ليك وتقول فلان الله يوسع عليه، وموسع عليك، ربنا يوسع على اليهود وعلى النصارى. إنما كيف ترى أثر الزكاة فيك شخصيا أنها زكتك يعني أحسسنا بإنسان فيه التواضع وفيه كذا وفيه. وهذا الحمد لله نراه في كثير ممن نعلم من أحبابنا جزاهم الله خيرا. الزكاة تزكي كلما أخرج، كلما كالعرف المثمر، كلما انحنى 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 حتى يكاد يصل الأرض، حتى يكاد يحتاج من يسنده. زي العرف في الشجر لما تزور جنينة تجد البرتقال أو الجام كسر يروح يحط له سندات، سندات لأنه أسمر. هو الرجل المتواضع كده المزكي كده مش معناه أنه أعطى، معناه أنه يدعو لي الناس كلها تقبل إيديه وتبص راسه، لا، هو لا يحب هذا من قلبه، وإن فعل معه يكره هذا، أمام الله يكره هذا فعلا. فبإذن الله يبقى الزكاة زكته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله، هل هذا حدث؟ وهل له سلوك؟ يعني الكلام في هذا الأمر أتمنى من الله عز وجل تكون رسالة، يعني رسالة من المسجد، ورسالة اليوم من رسالة المسجد لإخواننا أن يتكلموا وأن نتحدث مع الناس، لأن هناك نرى فروق شاسعة جدا بين العبادات وبين السلوكيات. أسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته أن يجمعنا بكم دائما على طاعته وعلى بركته، اللهم أمين. وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل كلامنا محل العمل والإخلاص والإتقان، اللهم أمين. وأن يرد أمتنا إلى دينها وإلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها ردا قريبا حسنا جميلا، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.